مات ديريك برينس تعلن كلمة الله في أنحاء العالم كافة. يعرف ديريك برينس بخدمته التعليمية حول العالم من خلال الكتب والأشرطة والبرامج التلفزيونية والإذاعية. يسعى ديريك إلى بلوغ الضالين وتعليمهم كلمة الله. خلال 50 سنة من الخدمة طال ديريك أكثر من 100 بلد بأكثر من 50 لغة. إليكم ديريك برينس.
سنبدأ هذه المحاضرة بالإجابة على أحد أهم الأسئلة في موضوعنا، وهو سؤال يشغل الكثيرين عن كيفية قيام الأرواح الشريرة بالتأثير وتسللها إلى حياة الناس. الإجابات التي سأعطيكم إياها مبنية على خبرتي. أنا لا أقول مطلقا أنها إجابات كاملة، ولكنني سأعرض 7 طرق مختلفة يمكنها الدخول من خلالها. الأولى هي ما أسميه خلفيات الغيبيات، بتعبير آخر إن في تاريخ أسرتك كان هناك من له علاقة بالغيبيات. وعندما نتحدث عن الغيبيات ندرك أننا نتحدث عن آلهة زائفة، هذه هي الحقيقة. بعبارة أخرى، كانت هناك مخالفة لأول وصيتين وهما أساسيتان: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، والثانية هي لا تصنع لك تمثالا منحوتا. جميع صور عبادة الأصنام تجعل الناس عرضة لتأثير الأرواح الشريرة. وفيما يتعلق بهاتين الوصيتين، يقول الرب أنه سيفتقد ذنوب الأباء في الأبناء في الجيل 3 والـ4. لا أعتقد أن هذا ينطبق على الوصايا الأخرى، ولكنه ورد في سياق الوصيتين الأولتين. فمثلا إن كنت أبا وكان جدك أو أبوه أو أي قريب مماثل على صلة بالغيبيات أو أي ديانات كاذبة أو عبادة أصنام، فمعناه وجود مدخل للأرواح الشريرة في حياتك. قد تقول أن هذا ليس عدلا، والواقع أن الشيطان ليس عادلا. فافهموا أنه لا أحد يدينكم لأنكم تعانون من المشكلة، ولكن الدينونة ستأتي إن رفضتم الحل. هنا ستأتي الدينونة. حسنا، الطريقة الثانية هي تورط الشخص في عالم الغيبيات. الأفضل أن نقرأ آية من الكتاب الآن. ثمت مقولة بالإنجليزية تقول: من يأكل مع الشيطان يجب أن يستعمل ملعقة طويلة اليد. والحقيقة أنه لا توجد ملعقة يدها طويلة لدرجة تجعل تناول الطعام مع الشيطان آمنا. إن أعطيته إصبعا صغيرا سيصل إلى المرفق قبل أن تلتفت. ليس هناك سبيلا آمنا. أقرأ عليكم تثنية 18، الأعداد من 10 إلى 12: لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، أي تقديم الأبناء ذبيحة حية لإله وثني عن طريق وضعهم في النار. وسترون أن الأشياء التالية يضعها الله في نفس التصنيف، مثل تقديم أبنائك ذبائح حية لإله وثني بواسطة النار. يقول الكتاب: لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا عائف أي قارئ طالع، ولا متفائل، ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى. إنها قائمة شاملة جدا، فهي تشمل جميع أنواع الغيبيات، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. مسيحيون كثيرون يلهون بقراءة الطالع ويرون أنه لا ضرر في ذلك. دعوني أقول لكم أن من يقرأ الطالع طبقا لناموس موسى يستوجب الموت. هذا تقرير الله لهذا النوع من الممارسات. حسنا، ثالثا، ما أسميه تأثيرات ما قبل الميلاد، الأمور التي تحدث وأنت ما زلت برحم أمك. العديد من الناس يؤثر عليهم روح شرير في تلك المرحلة من حياتهم. أكثر الأسباب انتشارا هو الرفض، عندما تكره الأم الجنين الذي تحمله في أحشائها. ربما تكون غير متزوجة والحمل يحرجها، أو ربما تكون غير سعيدة مع زوجها ولا تريد عبئا جديدا على الأسرة، أو أن الحالة المادية تجعل رعايتها لأطفالها صعبة. أيا كان السبب فهي تكره تلك الحياة التي تبدأ في أحشائها، ولكن الشخص الصغير بداخلها شديد الحساسية تجاه السلوك. إنه ليس مجرد جنين ولكنه شخص، ولذا فهو يخرج للحياة وبداخله روح الرفض. أو أن تكون المرأة حاملا وتتعرض لصدمة ما، لحظة خوف، وتستسلم لهذا الخوف فتتأثر بالروح الشرير ويختار إما أن يبقى في المرأة أو في الجنين، وقد يجد البقاء في الجنين مناسبا أكثر. أتفهمون؟ لذلك فهو يولد ويكون عليه روح الخوف. دعوني أريكم آية من الكتاب في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثالث، وفيها يوجه النصح للزوجات. أريد إيضاح جانب معين منها. إنه يقول للزوجات أن مثلهن في الكتاب هو سلوك سارة مع إبراهيم، ولن أطيل في ذلك فلا تغضبنا. بطرس الأولى 3:6، كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها، التي صرتن أولادها صانعات خيرا، ولا ينتهي الأمر هنا، وغير خائفات خوفا البتة، لتصبحن بنات إبراهيم عليكن مقاومة صدمات الخوف الفجائية. من الواضح أن النساء هن أكثر عرضة للخوف الفجائي من الرجال. وقد تعاملت مع حالات كثيرة لأناس كانوا يحتاجون للتحرير لأن أمهاتهم تعرضن لصدمة ما وهم بعد أجنة. من الأمور المثيرة الأخرى أنني لاحظت عندما انغمست في هذه الخدمة، أو عندما كنت مشغولا بها أكثر من الآن، أن هناك أناس في مرحلة عمرية معينة بالولايات المتحدة يحتاجون للتحرير من الرفض. وبدأت أفكر أنهم ربما ولدوا بنفس الفترة، ورحت أتساءل ماذا تكون تلك المرحلة، واكتشفت أنهم ولدوا أثناء الكساد العظيم. واستنتجت أن لدى الأم 6 أفواه لتطعمها والمال لا يكفي، والطفل السابع آت. قد تكون امرأة صالحة ولكنها تكره المسؤولية التي يمثلها هذا الطفل، فيولد ويؤثر عليه روح شرير خاص بالرفض. ليس لدينا وقت لتناول هذا بالتفصيل. رابعا، دعوني أقول لكم إن ذهبتم لقارئ الطالع لمعرفة ماذا سيحدث لأطفالكم عندما يولدون، فقد أذنبتم تجاه هؤلاء الأطفال حتى قبل خروجهم إلى الحياة. رابعا، تسلط النفس. هناك فرق بين الروح والنفس، لن أتطرق إلى ذلك الآن، ولكن هناك العديد من الناس الذين يتسلطون على آخرين ويتحكمون فيهم من خلال ما أسميه قوى النفس أو تسلط النفس. أبرز مثال في الثقافة الأمريكية المعاصرة الأم التي تسيطر على أطفالها وخاصة ابنها. كان هناك كتاب رائج في المجتمع اليهودي عنوانه كيف تكونين أما يهودية صالحة، وفيه كيف تجعلين ابنك يعزف الكمان علانية ولا يحركه سوى الشعور بالذنب. حسنا، اليديش ماما باللغة العبرانية أي الأم اليهودية أقول هي أصدق مثال لما تحدثنا عنه. أتعرفون قصة السيدة التي كانت بالمسرح وصرخت هل من طبيب هنا؟ فوقف رجل وقال نعم، فقالت له: ابنتي خير عروس لك. حسنا، ولكن الأمر أعمق من هذا. لقد التقيت برجال أعمال ناجحين ومديري بنوك وآخرين لم ينضجوا عاطفيا، لأن الحبل السري بينهم وبين أمهاتهم لم ينقطع. الحبل السري المعنوي لم ينقطع أبدا، وطرق التحكم لم تنتهي. أذكر سيدة كانت تتحكم في أسرتها، فكلما حدث خطأ تصاب بصداع نصفي، وكان على أفراد الأسرة السير على أطراف أصابعهم وعدم الكلام لأنها تعاني من صداع. لم تكن تدرك ذلك، ولكنها كانت تمنعهم من عمل أي شيء بواسطة الصداع. هناك كلمتان سيئتان هما التسلط والتحكم، وأينما تجدهما تجد الأرواح الشريرة. خامسا، اضطر لأن أقول لبعض الناس: لأساعدك يجب أن أكون صريحا معك، الحقيقة أن أمك شريرة. ما زال عليك أن تكرمها، ولكنها شريرة. كنت أقول لمن تحرر: ليس لك الحرية في العودة لبيت أبويك، يجب أن تبقى بعيدا، لأنك لا تملك القوة الروحية للبقاء خارج قبضة المتسلط المتحكم. خامسا، الضغوط في الطفولة المبكرة. لقد اكتشفت أن دفاعات الطفل الروحية والعاطفية ليست قوية بما يكفي لإبعاد الضغوط الشيطانية. يقول في يعقوب 3:16 شيئا يستحق الأخذ في الاعتبار، رسالة يعقوب 3:16: لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. إذن في جو المشاحنات وعدم الانسجام بين كل من الوالدين، يصبح الجو مهيئا لأن يتعرض الأطفال لتأثير الأرواح الشريرة، وأكثر من 90% من الأطفال يعجزون عن مقاومة الأرواح الشريرة. من ملاحظاتي أن 80% من المشاكل الشيطانية قد بدأت في حياة أصحابها قبل سن 5، والأبوان هما المسؤولان عن هذا الوضع. أتفهمون؟ سادسا، لحظة أو مكان ضعف. قد يكون الضعف عاطفيا أو جسديا. امرأة تقف بنصية الطريق ويقع حادث سيارة مروع أمام عينيها، إنها تتعرض هنا لتأثير روح خوف. أو أن يكون لامرأة ابن وحيد، هذه حالة واقعية قابلتها، والولد في سن 5 مات، فأصيبت بحالة اكتئاب وظلت كذلك سنوات. لقد أتاحت الفرصة لروح الحزن الشرير، وهو روح شديد اليأس. أو امرأة على وشك الزواج وفي اللحظة الأخيرة تفسخ الخطبة وتستسلم لتأثير أرواح شريرة خاصة بالإحباط، وتعيش بقية حياتها كإنسان ناقص. كنت أعظ قبل سنوات بكنيسة، وكانت هناك سيدة متدينة تجلس في الصف الأول، وتصادف أن تحدثت عن الأرواح الشريرة الخاصة بالإحباط، وراقبت وجهها وإذ به يتشنج، لكن شخصيتها تغيرت بالكامل إذ قد تحررت من تأثير الأرواح الشريرة. إن عقدت أمالك على شيء ولم ينجح، يحتمل أن تصبح معرضا للشر. الآن النوع الآخر هو الضعف الجسدي. دعوني أعطيكم مثالا، تحدثت من قبل عن الصرع، وإنه أحيانا يحدث بسبب روح شرير. قبل عدة سنوات جاءتني وزوجتي فتاة في 18، استمعت إلى عظاتي وكانت تعالج مما شخصه الطب على أنه صرع، ولكنها كانت تؤمن بأنه روح شرير. فجاءتنا لتتحرر منه. فصليت أنا وليديا لها وشعرنا بأن الروح فارقها، وكان الرب يقول لي إن عملك لم ينتهي بعد. فسألت الفتاة كيف بدأ الأمر، هل بدأ بإصابة جسدية؟ فقالت نعم، أصابتني كرة بيسبول في رأسي وبعدها بدأت نوبات الصرع. فقلت لها الإصابة الجسدية كانت جسدية بحتة، ولكنها فتحت الباب أمام شيطان الصرع. أتفهمون؟ مكان الضعف كان الإصابة التي أصابت رأسها. فقلت لها أعتقد أن الروح خرج لنوصد الباب. فوضعنا أيدينا عليها وصلينا لأجل شفاء دماغها. اتصلت بها بعد 3 أعوام فوجدتها منعت الدواء ولم تصب بنوبات أخرى. أعرض هذا عليكم كمثال للحظة أو مكان ضعف. آخر طريقة هي وجود خطية أو عادة خاطئة. إن داومت على أي عادة خاطئة ثق أنها ستصبح شيطانية عاجلا أم آجلا. من أمثلة العادات الخاطئة، صليت ذات مرة لشابة ذهبت لمشاهدة فيلم طارد الأرواح الشريرة. كانت تعرف أنها لا يجب أن تذهب ولكنها ذهبت ودخلها شيء. كان لزاما أن تأتي وتعترف بخطيتها أنها اقتحمت مجالا ممنوعا وبعدها تحررت. أو قد يذهب شخص لمشاهدة فيلم فاضح فتدخله الشهوة وتفتح الطريق أمام الشيطان، ولكنه لن يتحرر قبل أن يعترف أنه فتح الطريق للشيطان. أتفهمون؟ حسنا، والآن نأتي، هل محى أحدكم هذا؟ والآن نأتي إلى محور الأمر برمته. كيف يتم لنا التحرير؟ هذا ما يريد الكثير منا معرفته. سأعطيكم الآن خطوات أساسية بسيطة. لا أقول أن عليكم اتباع كل هذه الخطوات، ولكنني لاحظت أنها على صلة وثيقة بالأمر. أولا، كن مضطجعا. ستدركون لماذا أقول ذلك. ثانيا، كن صادقا. فأنتم تدركون أن الصدق يحتاج للاتضاع. أقول للناس لا تطلقوا على مشاكلكم أسماء رنانة، بل سموها بأسمائها الحقيقية. سموا الجراف جرافا وليس أداة زراعية. إن كانت شهوة سموها شهوة، وإن كانت كراهية سموها كراهية. وللنساء أقول سموه الاسم الذي تطلقونه على أزواجكن. ولكن هذا يتطلب اتضاعا. حسنا، لن تواجه الحقيقة إلا إذا اتضعت أولا. تذكروا أن الكتاب المقدس يحملنا مسؤولية الاتضاع، فهو يقول دائما اتضعوا. إن صليت للرب ليجعلك تتضع فستوبخ، فستكون مضطرا للاتضاع، والقرار لك. انظروا، إن كنت تسعى للتحرير فقد تأتي لحظة تستلزم أن تختار أحد الأمرين، كرامتك أو حريتك. إن كانت كرامتك أهم من حريتك، هتعرف ما هي مشكلتك؟ الكبرياء. كثيرا ما أتذكر طبيب، زوجة طبيب تعيش بألاباما، كانت سيدة راقية. أثناء إحدى عظاتي جاءت إلي وقالت إن كنت أعي ما تقول فربما أصرخ عندما أتحرر. فقلت لها ربما. فقالت تربيت على ألا تصرخ المرأة علنا. فقلت لها تخيلي أنك تغرقين في النهر وأنك تغطسين، ويوجد شخص يمكنه إنقاذك على الشاطئ، فهل تمنعك تربيتك من الصراخ؟ الخيار أمامك، يمكنك أن تختار الغرق أو ألا تكوني سيدة راقية لدقائق. أنصحكم أن تتخلوا عن كرامتكم لأنها ستعود، وعندما تتحررون وعندما تتحررون ستحظون بكرامة أكبر، ولن يكون بداخلكم هذا الصراع. حسنا، أقول أن الاتضاع هو المفتاح. النقطة التالية، اعترف بإيمانك بالمسيح. لن أكتب بإيمانك لكنكم تفهمون، لأنه رئيس كهنة اعترافنا. عندما نعترف الاعتراف الصحيح يهب لمساعدتنا، ولكن إن لم نعترف الاعتراف الصحيح لا يهب إلى نجدتنا. رابعا، اعترف بأية خطية معروفة، بأية خطية معروفة. وأود أن أضيف شيئا، اقترفتها أنت أو أحد أجدادك. عليك في بعض الأحيان أن تقرن نفسك بمشاكل العائلة وأن تقول إنها مشكلتي، أعترف بها رغم أنها خطية جدتي أو عمتي أو أي قريب آخر. النقطة الخامسة، توب عن جميع خطاياك. بدون توبة، هتذكرون ما كنا نقول، بدون توبة لن يكون هناك تحرر. استشهد هنا بأمثال 28:13، والذي يقول: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. أتريدون الرحمة؟ عليكم بعمل شيئين: الإقرار بالخطايا وتركها. هذه مقولة قديمة، ولكن الله لم يتغير. البعض يتصورون أنهم إن لم يعترفوا بخطاياهم فلن يعرفها الله، ولكن هذا خطأ، فالله يعرف بالفعل. إنه لا يطلب منك الاعتراف ليعرف، وإنما يطلب منك الاعتراف ليرحمك. أتوافقون؟ الأمر المفرح أن الله غير قابل للصدمات، فاخبره بأسوأ شيء عنك، إنه يعرف وما زال يحبك، ولكن إن كتمته فقد كتمت مشكلتك. حسنا، سادسا، ابتعد عن الغيبيات واللعنات التي سنتناولها الليلة، لا أستطيع الخوض فيها الآن، والتنظيمات السرية وبخاصة الماسونية. هذا مصدر أكبر المشاكل الشيطانية التي تمتد من جيل إلى جيل، بما في ذلك التخلف العقلي والكساح وجميع أنواع المشاكل. هذا جزء تابع للتوبة ولكنني فصلته. سابعا، اغفر للآخرين. الآخرين كلهم. كان لنا صديق منذ سنوات، كان طبيبا بيطريا، كان بحاجة للتحرير ولكنه لم ينله حتى غفر لمصلحة الضرائب. تلك كانت مشكلته. لا يواجه أحدكم تلك المشكلة بالتأكيد. يقول يسوع في متى: عندما تقف للصلاة اغفر لجميع الناس زلاتهم. وهذا يشمل كل الخطايا. دورك أن تغفر لهم، لا أن تنتظر حتى يتضعوا ويعتذروا لك. اغفر لهم ليس من أجلهم ولكن لأجلك أنت. أقول للناس أن المغفرة للآخرين لا تعني أنك شديد التقوى أو أنك عاطفي، بل إنك تدرك مصلحتك. هذه حقيقة. النقطة الثامنة هي كلمة جميلة وموجزة: اطرد. سنناقش هذا الأمر فيما بعد، ولكن السلبية لن توصلك لأي شيء. يجب أن تأخذ موقفا، وأبسط موقف تتخذه هو أن تظفر أنفاسك. في العبرانية واليونانية نفس اللفظ له معنى روح ونفس. أذكر طفلا صغيرا، آسف، أما قصدتني لأصلي لابنها وكان في حوالي الرابعة. سألتها ما مشكلته فأجابت: الحساسية. أي نوع من الحساسية؟ حساسية الطعام. ماذا يسبب له الحساسية؟ فقالت: كل ماذا لا يسبب له الحساسية. فقلت لها: سأتعامل على أنه روح شرير. وقلت للطفل بلغة سهلة يفهمها: هناك روح شرير كالأنفاس بداخلك، وسأمره بأن يخرج منك باسم يسوع، فدعه يخرج. لذلك عندما أقول باسم يسوع أصفره خارجا. وكان كالجندي الصغير، فقلت باسم يسوع، فنفخ وتساءلت هل نجح الأمر أم لا، وتركت الأمر بين يدي الله. وبعد 3 أيام جاءتني الأم لأصلي لأجلها. فسألتها ما مشكلتك؟ فقالت الحساسية. فقلت أخبريني ماذا حدث لابنك؟ فقالت بمجرد عودتي للمنزل اتجه للتلاجة وفتحها وذاق عينة من كل شيء ولم يصبه أي أذى. الأمر بسيط، إن لم تصبحوا كأطفال صغار لن تنالوا هذه البركات. حسنا، فلنكمل. فإن أهم معلومة هي كيفية إخراجها حتى وإن لم تفهموا كيفية دخولها، المهم هو كيفية خروجها. شكرا لك. دعونا ننتقل الآن إلى المشكلة، لماذا لا يتحرر بعض الناس؟ هذا موجه أساسا لمن سيعملون بهذه الخدمة. لماذا لا يتحرر بعض الناس؟ لأنهم لا يتمتعون بالشروط المطلوبة. اسمعوا، التحرير ليس اختبارا لقوتك الروحية، ولكنه اختبار لتحقق الشروط في الناس. لا تركز على نفسك، ركز على تحقيق الشروط، لأنه متى تحققت فيهم الشروط سيتحررون. قد تشعر بالضآلة في نفسك، ولكنك تمثل المسيح المنتصر. النقطة الأولى عدم التوبة. ليس هناك ضمان لمن لا يريد التوبة. ثانيا عدم وجود الرغبة. في رأيي أن التحرر هو للراغبين فيه. دائما أقول للناس عندما تعودون برغبة ملحة، الرغبة أشكرك. عدم وجود الرغبة، ونلخصها في كلمة واحدة، السلبية. تجدون ذلك بالأخص في أصحاب الطوائف الشرقية، فهم يشجعون على عدم استخدام العقل، وفي أحيان كثيرة يجب أن نفعل شيئا لنحركهم. أريد أن أكرر، المسيح أعطانا سلطانا على الأرواح الشريرة، ولكن ليس على الإرادة الإنسانية. لا يمكنك أن تنوب عن إرادة غيرك، فله إرادة حرة. ثالثا الدوافع الخاطئة. الآية التي أضعها أمامكم هي يعقوب أصحاح 4 عدد 3، وهي تقول: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. نحن لا نتحرر لنتحرر فقط، الكثيرون يودون أن يتحرروا، ولكننا نتحرر حتى نخدم الله. من يأتون لمجرد التحرر لا يملكون الشروط المؤهلة. رابعا الأفضل أن تدرسوا هذه القائمة وتفحصوا أنفسكم. حب الذات. حسنا، الرغبة في لفت الأنظار. الملاحظ في الواقعين تحت تأثير الأرواح الشريرة أنهم محبون لذواتهم، فمحبة الذات تجتذب اهتمام الأرواح الشريرة. أحيانا نضطر لترك الشخص يذهب، ونقول له: لقد سمعت ما يكفيك، افعلها بنفسك فلن يفعلها أحد نيابة عنك. خامسا الفشل في الابتعاد عن الغيبيات، ويتضمن هذا التخلص من الأدوات المستخدمة فيها. حسنا، مثل تمثال بوزة أو التعاويذ أو حدوات الخيل أو أي شيء له دلالة خرافية. هو شيطاني. قال موسى للشعب إن من يدخل بيته شيئا ملعونا يصبح مثله ملعونا. معظم المسيحيين بحاجة لفحص بيوتهم وتنظيفها. لقد قررت أني لا أريد أن أحتفظ في بيتي بشيء يهين المسيح ويكرم الشيطان. من أهم الخطوات في حياتي أني كنت قد ورثت عن جدي 4 لوحات كبيرة صينية لتنين. تنين ملكي له 5 مخالب وليس 4، وكانت جميلة كما أنها لم تكن تمثالا للعبادة، ولكنني كلما فكرت أدركت أن التنين هو صورة للشيطان. نعم صورة للشيطان، وأنني لا أستطيع الترويج له على جدران منزلي، فتخلصت منها. وأقول أنه بدون وعي مني وجدت أن دخلي تضاعف بعدها. هذا حافز إضافي. حسنا، لم أكن أخطط لذلك، ولم أكن محتاجا، ولم يكن لدي أي دافع، ولكنني لاحظت أن أحوالي ازدهرت بشكل ملحوظ بعد أن أخرجت التنانين من بيتي. حسنا، سادسا العجز عن قطع العلاقات الروحية الشريرة. أحيانا يجب عليك أن تقطع بعض العلاقات، إن كانت شريرة، إن كانت مقيدة، لا أجد الكلمة، أريد استخدام لفظ يعبر عن العاطفة المفرطة غير الشريفة. سابعا الواقعون تحت لعنة. سأتناول هذا الأمر الليلة، لذلك لن أخوض فيه الآن. بعض الناس واقعون تحت لعنة ولن يتحرروا أو يشفوا إلا إذا انكسرت اللعنة. ثامنا بدأ الوقت ينفذ، العجز عن الاعتراف بخطية معينة. فمثلا وهو أوضح مثال، عملية الإجهاض. الشخص الذي يجري عملية إجهاض متعمدا هو في نظر الله قاتل، وعليه أن يعترف بأنه قتل. هذا ليس قراري، لست أنا من يضع القوانين، أنا أفسرها فقط. أحاول أن أحرر الناس، أحيانا أرفع الشيطان حتى حلق الشخص ثم يرفض الخروج منه. توقف وتفحص. أذكر فتاة في 16 أحضرتها أمها، في النهاية قلت لها يوجد شيء عليك الاعتراف به قبل أن يخرج منك هذا الشيطان. وأخيرا اعترفت أنها أجهضت ولم تكن أمها تعرف، وفي لحظة اعترافها خرج منها. كان من اللطيف أن نرى الأم والابنة تتعانقان ويقبل كل منهما الآخر. هذا في رأيي مبدأ لا يتزعزع. النقطة التاسعة، أعتقد أن العودة لرأس القائمة إن كنتم لا تمانعون، ليس لدي حل آخر. سأمحو الثلاث سطور الأولى لأستمر مع رقم 9، وهو هذه النقطة مثيرة للجدل، عدم الانفصال بواسطة ماذا؟ ما هو الطقس الفاصل في العهد الجديد؟ المعمودية، المعمودية بالماء. حسنا، تذكروا أن شعب إسرائيل نال الخلاص في مصر بواسطة دم الخروف، ولكنه انفصل عن مصر بواسطة مياه البحر الأحمر، والمياه هي التي منعت المصريين من تتبعهم، لقد تبعوهم حتى حدود المياه فقط. من لا يرغبون في المعمودية بالماء في رأيي لا يستحقون أن يتحرروا. هذا ليس خيارا، أنا لا أتناوله كمسألة طائفية، بل أقول أن هذا هو الواقع. يمكنك الحصول على موافقة الله على ذلك، لا بأس، ولكنني لن أكون طرفا. النقطة العاشرة، هذه المسألة بالغة التعقيد، جزء من معركة أكبر. الأفضل أن أكتب كل هذا. تستلزم عملا مشترك. حسنا، بعض الناس هم بمثابة ساحة معركة للشيطان، وهو لن يتركهم ليس بسبب من يكونون، ولكن بسبب، شكرا لك، بسبب ما يرمزون إليه. لا يتسع الوقت للخوض في هذا، ولكن هناك أناس تتحمل الجماعة بالكامل كل ذنوبهم. كنت أعرف شاب وكان مصابا بمرض هاتشكنز، وهو مرض بلا علاج، وكانت مسألة وقت. كان يتبع جماعة دينية، عندما كانت الجماعة تزدهر كانت صحته تتحسن، ولكن ان تدهور حال الجماعة روحيا كانت حالته تسوء. وفي النهاية اقتحم الشيطان الجماعة الدينية وفككها ودمرها ولقي الشاب حتفه. كانت حالته الصحية مؤشرا دقيقا للحالة الروحية لجماعته الدينية. بعض الناس هكذا ليس لديهم خيار. ثمة موضوع أخير، أرجو أن يتكرم أحدكم ويمسح الجزء العلوي، شكرا. كيف تحافظ على تحررك؟ وعادة لا يتسع الوقت لذلك. دعوني أقول لكم أن لدي مجموعة من 6 شرائط عن التحرر وعلم الشياطين، وهي متاحة للجميع. في الشريط الأخير 7 طرق للحفاظ على تحررك، هذا إن لم أغطي الموضوع بالتفصيل. على أي حال، أولا اجعل يسوع ربك. حسنا، عادة في نهاية عملية التحرير أقول لمن تحرروا لا تغادروا هذا المكان حتى يكون يسوع ربا على حياتكم. أتذكرون ما قاله يسوع في متى 12 عندما خرج الروح النجس من الرجل؟ يجتاز في أماكن يطلب راحة ثم يقول أرجع إلى بيتي. ماذا يقصد ببيتي؟ الشخص الذي كان يسكنه. وعندما يعود يجده 3 أشياء: فارغا، مكنوسا، مزينا. ما المشكلة؟ ليست المشكلة أن يكون البيت مكنوسا أو أن يكون البيت مزينا. إذن ما المشكلة؟ إنه خاون بلا ساكن، لم يسمح لآخر بالدخول. يوجد شخص واحد له قوة تطرد الشيطان من حياتك. من هو؟ يسوع. كل مساحة يشغلها يسوع هي مساحة أمنة، ولكن أي مساحة لا يكون ربها لن تكون أمنة. هل تجول أحدكم في أمريكا في 6 أو 7 مساء بحثا عن فندق لقضاء الليل؟ نبحث عن كلمة واحدة مضيئة باللون الأحمر، فما هي؟ شاغر. وعندما ترونها تعرفون أنه يمكنكم الدخول. في العالم الروحاني أي مساحة في شخصيتك غير ممنوحة بالكامل للرب يسوع المسيح تحمل تلك العلامة الحمراء المضيئة شاغر، والعدو يعرف ذلك جيدا، وعندما يدخل يمكنه أن يحضر معه 7 شياطين أسوأ منه. حسنا، النقطة الثانية سأكتبها بإيجاز: رداء التسبيح. يقول الكتاب أن الله وهبنا رداء التسبيح عوضا عن الروح اليائسة، أليس هذا صحيحا؟ عندما تسبح الله فأنت تضايق الشيطان أكثر مما يضايقك. دعوني أوضح لكم هذا. قبل سنوات، قبل انقراضي في هذه الخدمة، كنت أخدم بإحدى الكنائس الخمسينية في لندن. كان لدينا روسيتان يهوديتان هربتا من روسيا بأعجوبة وخلصتا واعتمدتا بالروح القدس، وكنت أنا وزوجتي الأولى نصلي معهما، وكانتا تؤمنان بتسبيح الله وقالتا إن المعمدانيين في روسيا يسبحون الله بصوت أعلى من الخمسينيين خارج روسيا. وهكذا كنا نقضي وقتا طيبا مع الله. ثم دق جرس الباب، وعندما ذهبت لأفتح كانت هناك سيدة من شعب كنيستي تقود زوجها من يده، وقالت: هذا زوجي وقد خرج توا من السجن، إن به شيطان. كان هذا خبر غير سر لي، لأنني لم أكن أعرف ماذا أفعل له، ولم أستطع رد الرجل. فأخذتها إلى أعلى حيث كنا نصلي وقلت: هيا نصلي. كان العلاج الأمثل روحيا هو أن نصلي. قد لا يثمر هذا عن نتائج، ولكن هذا يعطي انطباعا جيدا عنك. بدأنا نصلي، ولكن الروسيتين لم يفكر في أحد كان يمجدان الله. فتنحى بالرجل جانبا وقال: هناك جلبة كثيرة، سأذهب. لم أفكر في إجابتي، ولكنني قلت له: اسمع، من لا يحب الجلبة هو الشيطان، لأننا نمجد يسوع. أمامك خياران، إن ذهبت الآن سيذهب الشيطان معك، وإن مكست سيذهب الشيطان بدونك. فقال: سأمكث. وبعد 10 دقائق وبدون أن يحدث أي شيء على حد علمي، جاءني قائلا: لقد خرج توا، شعرت به يخرج من حلقي. كان هذا دليلا على مدى كراهية الشيطان لتسبيح الرب يسوع. إن لبست رداء التسبيح سيبتعد عنك، لأنك تزعجه أكثر مما يزعجك هو. ثالثا: البسوا سلاح الله الكامل. هذا ليس خيارا. رسالة أفسس 6 الأعداد 14-17. حسنا، هذا واضح أمامكم ولست بحاجة لإعادة شرحه. رابعا: عيشوا حسب كلمة الله. ماذا يقول متى 4:4؟ ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. لا يمكنك أن تعيش تبعا لمشاعرك، هذا أخطر شيء يمكنك فعله. ستمر بك لحظات سعادة وشقاء، فلا تفتح الباب للشيطان. هناك قائمة صغيرة من 3: الحقائق، الإيمان، والمشاعر. يجب أن تلتزم بها بنفس هذا الترتيب. الحقائق هي في كلمة الله، الإيمان يصدق الحقائق، والمشاعر تتبعها. ولكن إن عكست الترتيب وبدأت تعيش حسب مشاعرك، ستفقد مرساتك، ستكون كالسفينة المتلاطمة بلا مرساة. خامسا: اخضع للرب. وماذا أيضا؟ قاوم الشيطان. سأكتب إبليس لأنها أقصر. رسالة يعقوب 4:7. لاحظوا ماذا يأتي أولا. ماذا تعملون أولا؟ فاخضعوا لله. إن خضعتم لله وقاومتم إبليس، ماذا يقول الكتاب أنه سيحدث؟ سيهرب منكم. هل تصدقون ذلك؟ ولكن بعض المسيحيين يفعلون العكس، يخضعون لإبليس ويقاومون الله فعلا، وهم كثيرون. النقطة السادسة، سادسا: الشركة المناسبة فقط لا غير. نوع الشركة التي نعيش فيها مهم. في رسالة يوحنا الأولى 1:7: ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور، ماذا يحدث؟ فلنا شركة. إن لم تكن في شركة فلست في النور. الدم لن يحميك، الدم يطهر في النور فقط. يجب أن تكون لنا شركة ما. فمع من ستكون؟ مع الأبرار أم غير الأبرار؟ يقول بولس الرسول: ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة. الشركة هي اختبار حقيقي لمسلكك في حياتك الروحية. النقطة السابعة، لا أدري كم من نقط لدي وهل سأقولها كلها أم لا. كن خاضعا للانضباط. لا يمكنك أن تكون مؤمنا حقا دون أن تخضع للانضباط. الانضباط الشخصي، والانضباط الأسري، الانضباط الحكومي، الانضباط المدرسي، الانضباط الكنسي، وهناك عديد من مجالات الانضباط. ومن يرفض الانضباط يكون متمردا. أتعرفون ماذا يقول الكتاب عن التمرد؟ صمويل الأول 15:23: لأن التمرد كخطية العرافة. إن تمردت تصبح معرضا للأرواح الشريرة الخاصة بالعرافة. حسنا، الانضباط، هل فهمتموه؟ الكثيرون اليوم يعتبرونها قبيحة، وهو يبدأ بضبط الذات. معظم المؤمنون ينغمسون في نزواتهم وأوهامهم. ليس لديك الحرية لأن تفعل ذلك. خطورة ذلك تعادل خطورة الانغماس في نزواتك الجنسية. ليس لك حرية تعمل هذا. ثامنا، وهذه آخر نقطة، اجعل يسوع محور حياتك. تلاحظون أن الأمر يبدأ وينتهي بيسوع. يجب أن أستعين هنا بآية من يوحنا 12 عددي 31 و32. يقول يسوع: الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. لاحظوا الترتيب، عندما يطرح الشيطان خارجا ماذا بعد ذلك؟ يرتفع يسوع عن الأرض ويملأ الفراغ. طرح الشيطان خارجا ينتج عنه فراغ. من المهم أن تملأ بالشيء الصائب. ركز على يسوع، لا تركز على الشيطان، لا تروج كثيرا للشيطان فهو يحب ذلك. الأرواح الشريرة حقيقة مثل الجراثيم والفيروسات، يجب أن نتعامل معها، ولكن الشخص السليم لا يضيع وقته في التفكير في الفيروسات. الصحة من منظور معين لا تقرها. يجب ألا ترى شيطانا في كل شيء. وإن كنت تنتمي لإحدى الكنائس فلا تذهب للقس أو القائد الروحي لك وترفع إصبعك في وجهه لتقول له: بك روح شرير. ربما هذا صحيحا، لكن ليس الأسلوب الأمثل للمعالجة. حسنا، الآن لقد قمنا بعمل رائع من جهة الوقت، وأريد إنهاء الاجتماع بطريقة عملية. شكرا جزيلا. هذا الأمر اختياري، لا أحد منكم مضطر أن يعمله، ولكن إن كان أحد من الحاضرين هذا الصباح أو الظهيرة يشعر في نفسه بشيء بناء على ما سمعه أو اختبره من قبل بوجود مشكلة لديه، مشكلة شيطانية حيث توجد مساحة لا يسيطر عليها الرب يسوع، لعله يسيطر على 90% من حياتك، وال10% الباقية ربما تكون سرعة غضبك أو حياتك الجنسية أو ربما علاقاتك مع الآخرين. هناك مساحة في حياتك بحاجة لأن تتحرر. أود مساعدتك. يمكنني القول بأمانة بأنني ساعدت مئات الآلاف من الناس ونجح الأمر. سأعرض عليكم الآن أن كل من يشعر منكم بأنه بحاجة للمساعدة سأدعوه بعد قليل للوقوف والصلاة. لن تصلوا لي لكن ليسوع. هناك محرر واحد فقط، ما اسمه؟ يسوع. إن أردت التحرر عليك الذهاب للمحرر، لا يوجد بديل. يقول يسوع: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، إن أتيت إليه سيقبلك. هذا أسلوب اتبعته مع الجموع الكثيرة في ويلينغتون بقاعة المدينة القديمة بنيوزلندا قبل أسبوعين. كان لدي 2000 شخص على الأقل، ونجح الأمر مع 2000 شخص، نجح نجاحا باهرا. لم أرى قبلا عددا كهذا يتحرر في هذا الوقت القصير. ما أعرض عليكم القيام به هذا مجرد عرض. سأقودكم في صلاة حيث تتاح لكم الفرصة للاتضاع والذهاب إلى يسوع وإثبات توافر الشروط فيكم. أتفهمون؟ سأملي عليكم الكلمات. سترفضون الغيبيات وترفضون أي صلة بالقوى الشيطانية. ستغفرون للآخرين كلهم. ستحررون أنفسكم من كل لعنة في حياتكم، ويجب أن تفعلوا ذلك بإيمان وبدون أي تردد، وتقدمون أنفسكم ليسوع كمتقدمين للتحرر. وعندما تقولون الصلاة وتتحقق فيكم الشروط سيكون آخر شيء تقولونه آمين. حسنا، وعندما تقولون آمين كفوا عن الصلاة. من صور التقوى أن تصلي، هذا شيء جميل، ولكن طوال صلاتك تبقى الشياطين بداخلك فهي لا تخرج أثناء ذلك. لا تتكلموا بألسنة، التكلم بألسنة شيء رائع ولكن له نفس التأثير، فهي تحتفظ بالشياطين بداخلك. يشبه الأمر سير سيارة إسعاف حيث تطلق صفارتها وتمد أنوارها وتفسح لها كل السيارات الطريق لتمر، هكذا تخرج الشياطين. افتحوا الطريق، أطلقوها ودعوها تخرج. قلت لكم أن الإيمان بدون أعمال ميت، هذا ليس كلامي بل كلام الكتاب. لذلك لا تقفوا بسلبية بعد أن تصلوا في انتظار حدوث شيء، بل افعلوا شيئا واحدا بسيطا، هو أن تخرجوا أنفاسكم خارجا. وإن كانت لديكم مشكلة ستجدون بعد قليل أن الزفير صار عاديا. هذا هو عملك، وعندما يحدث ذلك قد تشعر بالمهانة وقد لا تسلك كما يجب أن تكون. لو احتفظت بكرامتك ستفقد ما تصلي لأجله. الخيار لك. أنا أقترح أن تسترخي وتطرده خارجا. أقول للناس أن الشيطان ليس مهذبا، فهو يدخل بلا دعوة ويخرج مطرودا. اطرده بكل قوة، لا ترحمه، اكرهه. ليست الخطية كراهية الشيطان بل عدم كراهيتي. السلبية واللامبالاة هي خطية. على من يريدون الصلاة الوقوف فورا، ليس لدينا سوى 3 دقائق تقريبا. حسنا، نحن نصلي ليسوع المحرر ولا نصلي للأخ برينس. أريدكم أن تقولوا هذه الكلمات كلها مأخوذة من الإنجيل وما لقنتكم إياه. حسنا، يا رب يسوع المسيح، أؤمن أنك ابن الله والطريق الوحيد إلى الله، وأنك صلبت لأجل خطاياي وقمت من بين الأموات. آتي إليك الآن لنوال رحمتك وغفرانك. أؤمن بأنك غفرت لي وبأنك قبلتني كابن، ولأنك قبلتني أنا أقبل نفسي كابن لله. والآن أنت تعرف يا رب مشكلتي الخاصة. التأثيرات الشيطانية تعذبني. أريد أن أحقق شروطك يا رب وأن أقبل تحريرك. قبل كل شيء أغفر للجميع، كل من أذاني وأخطأ في حقي أغفر لهم الآن جميعا. الآن قولوا سرا أسماء من ستغفرون لهم في سركم. دعونا نواصل. لقد غفرت لكل هؤلاء يا رب، لقد طرحت عني كل مرارة وكل استياء وكل كراهية وكل تمرد، وأؤمن بأنك غفرت لي وأشكرك على ذلك. وأيضا أرفض كل اتصال بالشيطان والغيبيات والممارسات السرية وبكل شيء في نطاق الشيطان. أتوب عن وجودي بذلك النطاق وأدير له ظهري الآن. وإن كانت هناك لعنة في حياتي يا رب أشكرك لأنك على الصليب أصبحت ملعونا حتى أتخلص أنا من اللعنة وأقبل البركة. إنني أطالب بذلك الآن، بالتحرر من اللعنة وقبول النعمة. والآن يا رب أريد أن أقاوم كل روح شرير بداخلي يحتل أي مساحة من شخصيتي. أريد أن أقول لك إنني أكرهه، إنه عدوي، لن أصنع سلاما معه، لن أتهاون معه، لم يعد له وجود بداخلي. إنني أنقلب ضده الآن وبقوة اسمك يا يسوع آمره بأن يتركني وأطرده في التو واللحظة باسم يسوع. آمين. لا تصلوا بعد الآن، سأصلي أنا الآن وأنتم اتركوها تخرج. ابدأوا بالزفير الآن بإيمان بصفة خادمك وممثلك هذا الصباح يا رب، وسلطان الكنيسة المحلية لي سلطان باسم يسوع المسيح على كل شيطان تم نبذه، وآمره بأن يخرج الآن باسم يسوع. حرر هؤلاء الناس، اخرج الآن منهم باسم يسوع المسيح الجبار. أقر بأن يسوع المسيح هو رب هذا الجمع، وبأنه هزم الشيطان، وبأنه يحمل مفاتيح الموت والهوية، وبأن له سلطان على كل شيء ما في السماء وما على الأرض. أيها الشيطان، أنت تخضع لنا الآن باسم يسوع، ويجب أن تطيعنا، يجب أن تخرج من هؤلاء الناس، لا خيار لك. الكتاب يقول يجب أن تخرج، ويجب أن تخرج بالفعل باسم الرب يسوع. آمين.